كثيرة، الفاتحة على نية القبول. فهل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه قراءة الفاتحة في أعقاب الدعاء؟ وهل هذه الصورة مشروعة ابتداء أم لا؟ الحقيقة هذه المسألة من مسائل الاجتهاد بين أهل العلم. دعونا أولا نقرر أننا لا نعرف أن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة بعد الدعاء لا بين يديه ولا في ختامه. لا نعرف أنه كان يفتتح دعاءه بقراءة الفاتحة أو يختتم دعاءه بقراءة الفاتحة. والموقف المبدئي في ظل هذه المقدمة إن على الأقل إذا تردد الأمر بين كونه سنة وكونه بدعة فإن تركه أولى. هذا هو اجتهاد مشايخ بلاد الحرمين، هذا اجتهاد اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة، كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لو أننا مضينا قليلا دار الإفتاء الأردنية مثلا، عندها فتوى حكم قراءة الفاتحة بنية قبول الدعاء من سنة 2010 منشورة على موقعها تقول بعد أن أوردت هذا السؤال: هل يجوز أن نقرأ الفاتحة ونقول بعد الدعاء بنية القبول وبأسرار سورة الفاتحة؟ الجواب عن هذا فيما ذكرته دار الإفتاء الأردنية إن قراءة الفاتحة بعد الدعاء أو قبله بقصد التوسل لقبول الدعاء أمر مشروع ولا حرج فيه، وذلك لسببين اثنين: الأول أن التوسل بالقرآن الكريم توسل بصفة من صفات الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والتوسل بصفات الله عز وجل مشروع باتفاق العلماء. الأمر الثاني أن التوسل بتلاوة الفاتحة توسل بعمل صالح، وهو أيضا مشروع باتفاق العلماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. واختيار سورة الفاتحة خاصة دون غيرها له وجه مقبول شرعا، لأنها أم الكتاب وتجتمع فيها جميع معاني القرآن الكريم، فالذي يظهر أنه لا مانع منه، لأن سر الفاتحة هو جماع المعنى الذي أراده الله تعالى وأنزل الكتب من أجله، وعليه مدار جميع العبادات، وهذا المعنى هو كلام الله غير مخلوق، بل هو صفة من صفاته، والتوسل بصفات الله مشروع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وقد روي، وكلمة روي دي صيغة من صيغة التمريض، وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله أن الله أنزل 100 كتاب و4 جمع سرها في 4، وجمع سر 4 في القرآن، وجمع سر القرآن في الفاتحة، وجمع سر الفاتحة في هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا ثناها الله في كتابه في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. إلا أن الأولى تجنب الدعاء بهذه اللفظة لعدم ورودها عن السلف، وقد يكون المقصود منها عند بعض الناس أو الطوائف غير المعنى الذي ذكرناه. لو ذهبنا إلى دار الإفتاء الليبية وقد سئلت هذا السؤال أيضا، تقول: ما يقوله الداعي في آخر دعائه فيما يخص سورة الفاتحة الأولى تركه لعدم وروده، وإن كانت الفاتحة من كلام الله تعالى، وكلام الله صفة من صفاته، والتوسل إلى الله بصفة من صفاته جائز مشروع، لكن استعماله على هذه الصيغة بسر أسرار الفاتحة غير هذا. والتوسل الجائز والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح ليستجيب دعاء الداعي وهو جائز بالاتفاق. دعونا نقف وقفة بين يدي التوسل المشروع والتوسل الممنوع. التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أن تستحضر من أسماء الله ما يناسب المقام، إن كنت في مقام تحتاج إلى رزق يا رزاق ارزقني، غوث يا غياث المستغيثين اغثني، فتستحضر من أسماء الله ما يناسب المقام. في أسماء عامة، نعم، ألذوا أي لوذوا وتمسكوا، ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. وفي الصيغ أرجى للقبول من غيرها: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي، أن تقضي لي حاجتي، أن تفعل بي كذا وكذا. ولن يعدم الداعي خيرا، إن الله حيي ستير، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم يردهما صفرين خائبتين، إما أن يعجل له ما أراد أو أن يدخله ذلك في الآخرة أو ينفع عنه من السوء ما شاء الله، فلن يعدم الداعي خيرا. توسل إلى الله سبحانه بأسمائه الحسنى: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إلى آخر ما ورد في هذا الأمر من النصوص المأثورة الصحيحة الصريحة. الأمر الثاني: التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وهذا هو الأصل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، عمل الصالح. نتوسل إلى الله بإيماننا، بصلاتنا، بقيامنا، بركوعنا، بسجودنا، بمحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، بمحبتنا لأصحابه، بأننا نحب فيه ونبغض فيه، بأننا نحب أن تعلو كلماته وأن يظهر دينه على الدين كله، مشاعر قلبية تعبد الله تعالى بها ولا تكلفك شيئا وتتوسل إلى الله جل جلاله بها، ونرجو أن يجيبك الله سبحانه وتعالى إن قدمتها بين يدي مرادك. القصة المشهورة: الذين أووا إلى الكهف إلى الغار وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم ما كانوا فيه. اجعل بينك وبين ربك خبيئة من عمل صالح، لا تخبر بها أحدا من الناس، خليها خبيئة بينك وبين الله عز وجل، حتى إذا وقعت في مضيق استدعت الذاكرة هذه الخبيئة فتوسلت بها إلى ربك عز وجل. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. التوسل إلى الله سبحانه بدعاء الصالحين الأحياء: أولاد يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أمهلهم إلى السحر إلى وقت قبول الدعاء، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وفي القرآن الكريم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والمنافقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي وقائع لا تحصى، المرأة السوداء يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة. جاءت تسأله أن يدعو الله لها أن يشفيها، قال إن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر لكن أدعو الله ألا أتكشف، أصبر على الصرع بس أدعو الله إني يسترني إذا سقطت على الأرض فلا أريد أن تنكشف عورتي أمام الناس. فدعا الله لها سبحانه وتعالى بذلك. الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة عكاشة ابن محصن، فدعا له فسبقت له من الله الحسنى، وكان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. الرجل الضرير الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يرد عليه بصره، وقائع لا تحصى في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر إن من أدرك أويس القرني وكان من صالح من خيار صالح التابعين إلا أدركه منكم، يسأله أن يدعو الله له كان بارا بأمه. والقصص في هذا كثيرة جدا جدا جدا. يبقى التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، توسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، التوسل إلى الله جل جلاله بدعاء الصالحين الأحياء. ما ينفعش أروح لقبر ميت وقول له يا فلان ادعو الله لي، لا ما ينفعش، لا يصلح أن أذهب إلى قبر الحسين وقول له يا حسين أنت سيد شباب أهل الجنة وأنت قريب الله ادعو الله لي بكذا وكذا، لأن هذا لم يكن هدي من مضى من سلف هذه الأمة. المدينة استبيحت في عهد يزيد 3 أيام ونزل بأهلها من الكوارث ما نزل، وانقطع الأذان من المسجد النبوي 3 أيام، وما عرفنا حد من الصحابة راح للحجر النبوي يقول يا رسول الله ادعو الله لأمتك أن يرفع عنها البلاء، ادعو الله لمدينتك فقد استبيحت. إذا سألت فاسأل الله، وليس بينك وبين الله واسطة ولا حجة. التوسل الله جل جلاله بجاه الصالحين الأحياء من قضايا الخلاف بين أهل العلم، بعضهم أجازه وبعضهم منعه. الذين أجازوا اعتمدوا على قصة الأعمى الضرير، النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال له روح صلى ركعتين اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، اللهم شفعه في وشفعني فيه. رغم أنه صلى الله عليه وسلم علمه أن يتوسل به في أن يرد إليه بصره. والذين ناقشوا فقالوا هذه وقعت عين حالة خاصة، قال اللهم شفعه في وشفعني فيه، يعني اقبل دعائي في أن تقبل دعاءه لي يا رب، يعني وقعت عينه. على كل حال هذه من قضايا الاجتهاد بين أهل العلم، وقد شز وغلى من قال إن هذه الصورة شركية، ليست من الشرك في شيء ولا علاقة لها بالشرك، هي ما بين أمر مشروع أو غير مشروع لكنها ليست من جنس الشرك في شيء. هذه لقطة سريعة حول التوسل ما يحل منه وما يحرم، ما يشرع منه وما لا يشرع. السؤال الثاني، هل الشقق المغلقة لها نصيب من دفع فاتورة المياه في العداد المشترك للعمارة؟ مسألة مشرقية، عمارة كبيرة شقة من الشقق صاحبها في هيوستن هنا، ولما ينزل مصر من 10 سنين كل شهر كل شوية بيطلع له فاتورة مية، يا أخواني أنا مش معاكم، لا أكلت ولا شربت ولا سكنت ولا نورت ولا عشت معاكم لحظة واحدة، فكيف تحملونني فاتورة مية وأنا منذ سنين ما طرقت باب بيتي إلى الآن؟ نعم، نقول الأصل أن الشقق المغلقة لا تشارك في دفع الفاتورة ما دامت لا تستهلك شيئا من المياه بالكلية، إلا إذا تصورنا أن هناك أمورا أخرى يمكن أن تستهلك، استهلاك المواسير، استهلاك البنية التحتية بتاعت السباكة for any reason، يعني الأصل لا، إلا إذا تصورنا أن هناك سبل يمكن شقة المغلقة رغم إغلاقها تستهلك جزء من البنية الأساسية أو التحتية لشبكة المية أو نحوه، ما دامت لا تستهلك شيئا من المياه بالكلية إلا إذا جرى عرف أو اتفاق على خلاف ذلك أو حدث تغافر في ذلك لاحقا عن تراض منكم وتشاور. أحيانا بيكون البيت ده بيت أهل وأقارب وأحباب وعندهم عشاء من اللي بره ده ربنا فتح عليه ودخله كبير، يعني لما يشارك معانا ويدفع له قرشين ويعني ينفعنا ولا يتضرر بها، وأحيانا العشم يحمل الناس على شيء من هذا، فإذا حدث تغافر في هذا عن تراض منهم وتشاور يبقى ده من جنس الهبة أو من جنس التبرع، لكن ليس من جنس الحقوق الواجبة المحتومة التي لا بد منها أو لا بديل منها ولا غنى عنها. أحيانا أحتاج أجدد وضوء وقت وأنا في المسجد وقت الصلاة، ممكن أعمل تيمم عشان لا أحتاج استخدام الحمام في ظل انتشار الفيروس، الحمامات مغلقة، ولا استنى ارجع البيت اعمل وضوء، انا جيت هنا متوضي تمام وبعدين احتجت تجي وضوء لان خرج مني ريح، ما فيش حمام قريب في الجامع عشان اتوضى فيه، وعلى ما اروح البيت اتوضى وارجع تكون الصلاة الجماعة اقيمت وفقدت الصف الاول وفقدت تلبية الاحرام وربما فقدت الصلاة بالكلية إذا كانت المسافة بعيدة عن البيت. بصراحة صعب أكون في الجامعة والكل بيصلي جماعة وأنا لا، كنت بفكر أعمل تيمم وأصلي لما أرجع البيت برضو أعيدها مرة تانية، أنا مستعد أعيدها كمان مرة في البيت بس على الأقل يسمحوا لي أن أنا أصلي في الجامعة بتيمم فأخذ ثواب الجماعة وارجع البيت اتوضأ وصليها كمان مرة في البيت، ما عندي اشكال في هذا. وهل يمكن اعمل وضوء قبل الدرس على طول وان قط الوضوء لا التفت واعمل الصلاة في ظل وجود سبب لذلك وتقرير طبي من دكتور؟ هنا عايزين نقف وقفة ونفصل كلام بالراحة كده لنضع كل شيء في نصابه. ان حبيبنا هذا إن كان من أصحاب الأعذار الدائمة، يعني عنده سلس ريح أو سلس بول، مشكلة في البروستاتا بتنزل بتنقط على طول ما بيقدرش يمسك البول لأي سبب من الأسباب، فده له حكم جميل، إذا ضاق الأمر اتسع، المشقة تجلب التيسير. أنت عليك يا حبيبنا أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وانت دخل وقت الأذان على الساعة توضأ في هذه اللحظة، استنجى وتوضأ ولا تسأل عما يخرج منك إلى وقت الصلاة التي تليها. في رحمة أوسع من كده؟ توضأ إذا نودي للصلاة، إذا دخل وقته على الساعة، وفي الغالب عندك حوالي ربع ساعة على ما تقام الصلاة. خليك صاحي ومستيقظ، أول ما يؤذن أول ما يدخل وقتها توضأ مباشرة، واخرج مباشرة إلى المسجد وكن مطمئنا هانئ النفس وادع البال. لو طالع منك كمية ريح وجرد المية ولا يهمك لغاية وقت الصلاة التي تليها. لكن إيه؟ استسفر، يعني حاول تتحفظ عشان اللي يطلع منك ما تنتشرش النجاسة. ممكن تلبس حفاضة، تلبس كذا، بحيث ان تبقى المسألة محصورة في مكان معين لا ينتشر إلى غيره من سائر جسدك، ولا يتتلوث به البقعة التي تكون فيها في المسجد. محاصرة النجاسة قدر الطاقة. فما عندكش مشكلة يا حبيبنا وانت طلع منك ريح، انساه، لم ينتقض وضوءك، لست مسؤولا عن تجديد هذا الوضوء ما دمت قد توضأت في الوقت. فكل ما يحدث منك بعد هذا لست مسؤولا عنه إلى أن يأتي وقت الصلاة التي تليها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فهذا هو المخرج من قضيتك يا رعاك الله. أنا هضيف لك حاجة برضو، لبس الجورب على طهارة بيسهل الوضوء وبيسرعه. يعني أنت إذا توضأت البس الجورب على طهارة، فلما تتوضأ مرة تانية ولمدة 5 أوقات بتمسح بس. ودي الحمد لله فسحة ورخصة. والله إحنا وجدنا هذه الرحمة في ركوب الطيران. ما إحنا بنركب طيران بنوع بنصلي 3 4 أوقات جوه الطيارة. لو هنغسل رجلينا في حوض الطيارة هنعمل مشكلة، وسيشق علينا الأمر جدا. لكن بنتوضأ ونلبس الجورب على طهارة ونمسح فقط، الوضوء ما ياخدش دقيقة، والمسألة الدنيا جميلة وسهلة وسلسة والحمد لله. وانت مسافر إلى الشرق القبلة في وجهك، ولا يضر الانحراف اليسير. أحيانا تبقى في خطوط قطرية ولا السعودية بيعمل كده علامة على القبلة، ساعة كده شوية وكده شوية، بس هي في النهاية قدامك. والانحراف اليسير لا يضر، الانحراف اليسير لا يضر، ما يضر إلا إذا كانت الزاوية 90 درجة. لكن ما كل الانحراف اليسير هذا لا قيمة له، لا تعبأ به، فكن مطمئنا بارك الله فيك. وانت جاي القبلة عكس، وبالتالي عندك إمكانية استقبال القبلة. القيام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا لم تستطع القيام في الطائرة صل قاعدا ولا حرج ولا تثريب عليك، والله يا حبيبي. لكن أنا عندي تجربة شخصية هقولها لك، سر محدش يسمعها غيرك الآن، إن أنت إذا فرغت من الطعام والشراب وهجعت عيون الناس، خد البلانكت البطانية وارجع ورا، هتلاقي مكان فاضي جميل تقدر تقف وتصلي وأنت واقف، وترجع وتسجد أجر وكل الناس نامت، وأصبحت أنت تناجي ربك في خلوتك في هذا الوقت. دي فرصة استثمرها إذا أتيح لك ذلك. على كل حال، إن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بارك الله فيك وعليك يا حبيب. هل صحيح أنه يمكن للجن أن يدخلوا جسد الإنسان ويتحكموا به؟ عند أهل السنة والجماعة نعم، لكن كثر أدعياء هذا الأمر، كثر من يدعونه من المرضى، وكثر من يدعونه من الرقاة الراقين، لكن أصله صحيح. حتى قال ابن القيم لم ينكره إلا سفلة الأطباء وجهلاؤهم وكذا، وشن عليهم الغارة. يعني دي حقيقة يعني. لكن المشكلة في كثرة الادعاءات، وإلا فقد قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فقد يدعي هذا كذبا بعض المرضى أو توهما، وقد يدعيه توهما بعض أو خطأ بعض الرقاة، الخطأ من هذا الجانب أو من ذلك الجانب لا ينفي أصل وجود المسألة صحيح، وفي رقاة شرعيون عدول أثبات لهم القدرة على التعامل مع هذه الحالات بفضل الله سبحانه وتعالى وعلى إبراء أصحابها منها. طيب، أصحيح أن صفوف النساء على عكس الرجال يبدأن في آخر المسجد وتتقدم صفوفنا إلى الأمام؟ نعم، هذا صحيح. فإن خير صفوف النساء آخرها، وإن شر صفوف النساء أولها. هذا إذا لم يكن ثمة فاصل بين الرجال والنساء. إذا وجد فاصل كامل، حيطة كاملة، لا يرى الرجال النساء ولا النساء الرجال من خلال جهاز، لا، يرجع الأمر إلى أصله. فخير صفوف النساء والرجال أولها، وشر صفوف النساء والرجال آخرها. يعني هو الفكرة قطعا للذريعة إلى الفتنة، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. روية أن بعض النساء كان في وجوههن صباحة، فكان يتأخر بعض الرجال للخلف عشان لما يركع يقدر يبص اليمين، يعني ينتحين منه التفات إلى النساء اللواتي يركعن من خلفه. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. في مسجد النبوة لم يكن هناك حاجز بين الرجال والنساء. في مسجد النبوة زي المسجد الحرام حاليا، ما فيش حاجز بين الرجال والنساء، مسجد واسع والنساء من خلف والرجال قدام والدنيا ماشية كده. هكذا كان الحال في زمن النبوة. لكن مع رقة الدين وفساد الزمان تم من تدبير السياسة الشرعية في مساجد الأمة أن أقيم الحواجز بين الرجال والنساء، حتى المرأة تستطيع أن تمارس عباداتها في يعني هدوء. عندها طفل عايزة ترضعه تأخذ راحتها وهي قاعدة. فلا شك أن هذا من حسن التدبير في مساجد المسلمين بعد أن فسد الزمان وبعد أن رق الدين أن يوجد هذا الحاجز، لكنه لم يكن موجودا في زمن النبوة. واستغنى الناس ببعض التدابير. إيه التدابير؟ المصلي كان إذا سلم ثبت في مكانه، والمفروض إن محدش بيتحرك من مكانه بعد السلام إلا إذا التفت إليكم الإمام، فلا يزالون في مساجد يعتبرون مساجين الإمام. السلام عليكم، السلام عليكم، ما دام الإمام مستقبل قبل مكانه أنت مكانك زي ما أنت، إلى أن يفرغ من الذكر الأول ويستقبلك بوجهه فأنت حر في أن تطلع. الفترة دي كانت بتنساب النساء يخرجن فيها فلا يزاحمن على الأبواب، ثم ترك لهن باب خاص بهن فيما بعد لو تركنا هذا الباب للنساء. كان في تدابير معينة تمنع من الازدحام بين الرجال والنساء على مداخل الأبواب، لكن بعد هذا أصبح عندنا تدابير أخرى، مداخل مختلفة، حواجز كبيرة موجودة، مرة تأخذ راحتها تماما. لكن الذي أوصي به أن تهتم المساجد بأماكن النساء كاهتمامها بأماكن الرجال، فرش، تكييف، نظافة، المعادي. ما ينفعش يبقى مصلى النساء عبارة عن مخزن ستورج، هذا عار وحرام ولا ينبغي ولا يحل. وهو ده الذي جعل للنساء قضية، أو مما جعل للنساء قضية في مجتمعاتنا. شبهة الظلم الواقعة عليهن، حتى في مساجدنا لا نوفر وسائل الراحة التي توفر للرجال لا توفر لمصليات النساء. فينبغي أن ينتبه إلى هذا. بارك الله فيكم. اللهم اهدنا سواء السبيل. ابني سيشارك في بناء جزء من البيت، دور في عمارة، كيف أحسب حقه في البيت وحق أخواته، علما بأن له أخوين وأخت وزوجتي؟ الأمر يسير يا سيدي، إذا لم يشأ وابنك أن يقدم هذا البيت تبرعا منه لك وهبة منه لك وإكراما منه لعيونك، يعتبر هذا دين. احسب دفع كام ويبقى هذا دين له على البيت. إما أنه نديله جزء من البيت به نحسب له نسبة، أو يبقى دين نقدي. عندما يأتي ميقات تقسيم البيت يبقى فيه دين على البيت قبل تقسيمه، من بعد وصية يوصى بها أو دين. إذا مات الميت وترك إرثا فإن ديونه التي لزمته في حياته تكون دينا على التركة قبل قسمها بين الورثة، فيبدأ بتجهيز الميت من ماله إن وجد، ثم يثنى بقضاء ديونه، ثم يقفى على ذلك بإنفاذ وصاياه، ثم يكون بقسمة المال بين الورثة. اعتبر ما دفعه ابنك ولم تطب نفسه بأن يتبرع به لك، اعتبره دينا على البيت، دينا على التركة. احسبه، قيده، اكتبه، اعمله في وصيتك، خليه واضح لأولادك من بعدك. يا أولادي، إذا استرد الله وديعته أخوكم هذا له دين على التركة مقداره كذا، أخرج له دينه واقتسم الباقي على كتاب الله عز وجل. اللهم اهدنا سواء السبيل. رجل نوى تعجيل زكاته فأراد إخراجها على 3 أشهر، فهل عليه أن ينوي في كل شهر أم يكفيه أول النية في أول الشهر؟ وأيضا لو في الشهر الثاني لم يستحضر النية واكتفى بأول نية، فهل يصح عمله؟ أرجو أن يصح إن شاء الله، لكنني أوصيه وأوصيه بقوة أن يستحضر النية، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لماذا أوصيه بقوة؟ هذا الرجل قد يكون رجلا خيرا، قد تكون له صدقات أخرى غير الزكاة، وهو مش بيطلع الزكوات فقط، دخل مسجد لا فندريزن دفع مبلغ لم ينو به الزكاة. ما ينفعش تعمل الزكاة بأثر رجعي، الزكاة لابد أن تكون مقارنة للإخراج. وبالتالي يحسن أن تذكى نفسك يا رعاك الله بأن تنوي الزكاة عند إخراجك للمال نية مقارنة. لكن أحيانا تكون النية دي مستصحبة، مستبطنة، موجودة، بس أنت متخيل أنها غير موجودة. زي الشخص يقول لك في شهر رمضان يلزمني أنوي كل ليلة، ما أنت كل ليلة بتصلي تراويح وتقوم قبل الفجر بنص ساعة السحر وبتجيب سحور وبتعمل شاي وكرك وفول، والقعدة دي كلها دي ما هي قعدة نية، ما أنت بتعمل كده عشان أنت بتتسحر عشان لو تصوم. يعني يلزم في النية أنك تقول ناويت أن أصوم غدا. أصلا التلفظ الجهر بالنية أصلا ليس له أصلا في الشرع المطهر، حتى قال أحدهم لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش عن دليل على الجهر بالنية لم يجد. فلم يأتي لا في حديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع. آخر سؤال نختم به، أود استشارتكم في موضوع لا أعلم إن كنا فيه ممن يقتل نفسا بغير حق. لقد رزقنا الله بمولودة أولى، وبعد ولادتها بشهر ونصف علمنا أن لديها خللا جينيا يسمى كذا. عادة المصابون به من الرضع ينتقلون إلى بارئهم ما بين سن 3 شهور إلى 6 أشهر. في آخر أسبوع من حياة ابنتنا الأولى كانت لا تستطيع التنفس دون جهاز، بالإضافة إلى الصرع الدائم في كل جسمها، وكنا قد أرسلنا للجنة الفتاوى هنا عن حالتها، وإذا كان من الممكن إزالة الأجهزة وتركها تموت فكان الجواب لا مانع، ربما كان الأرفق بها إزالتها عن الأجهزة. في نفس الليلة التي أزلنا الأجهزة عنها توفيت إلى رحمة الله، وكان عمرها 2 شهر. الآن زوجتي حامل بالشهر 9، علمنا بعد دخولها في 4 أن ابنتنا هذه أيضا تحمل نفس المرض، خيار الإجهاض كما كنا قد استفتينا كان محرما، لأني بعد 4 أشهر ونفخ الروح الإجهاض مش ممكن إلا لإنقاذ حياة الأم. سؤال الآن سؤال دقيق، هل علينا إثم لو اخترنا أن تكون الولادة طبيعية ولو على حساب حياة الجنين؟ معنى لو حصل هبوط حاد في نبضات الجنين أثناء الولادة سيؤدي حتما إلى الوفاة، هل يجوز لنا أن نتركه يموت ولا ننتقل لعملية قيصرية طارئة؟ هو الترتيب إن هذه الحالة لابد من سي سكشن، لابد من أن يدخلوا بعملية قيصرية طارئة لإنقاذ حياة الجنين. أتم احنا ممكن يعني ما نعملش كده ونترك الأمر لولادة طبيعية، سيحدث هبوط حاد في النبض وسيموت الجنين بهذه الصورة. قلبي لا يطوعني على أن أفعل هذا الشيء أصلا. فإذا كان عندكم أي إشارة بخصوص هذا الأمر ما هو الأفضل؟ نقول له إن حفظ النفس مقصود كلي من مقاصد الشرع المطهر، لا يجوز لأحد أن يبادر ربه بنفسه ولا بنفس أحد من خلقه. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. في حديث كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ 60 فحز بها يده فما رق الدم حتى مات، قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. سبحان الله، المعنى واضح جدا في الحديث، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. كنت قارن بين هذا وبين قصيدة لأحمد شوقي في مسرحية كليوباترا، يقول يا موت هل حرج على مستنجد بك أن يسابق واقع الآجال؟ طبعا حرج وألف حرج، لأن الله يقول بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وإذا كنا أمام طريقين أحدهما تترتب عليه وفاة معجلة، مسألة عدم إجراء عملية يعني قيصرية وترك النبض ينزل إلى أن يموت الجنين أثناء الولادة، وآخر تستمر معه الحياة نسبيا إلى ما شاء الله، يتولد صاحي وقعد 2 3 الله أعلم. لماذا نحرم هذه المدة من الحياة؟ لا ينبغي أن نبادر ربنا بروح أحد من خلقه ونستعجل وفاتها قبل إبانها. إن الظاهر مما عرض في السؤال أن ترك الجراحة القيصرية تعجيل بوفاة الجنين للهبوط الحاد في نبضه، بينما ولادته قيصرية تتيح له فرصة الحياة إلى ما شاء الله قد تمتد إلى 4 أشهر في حياة ليس كالحياة النباتية البحتة التي لا غناء فيها ولا جدوى معها، بل حياة من جنس حياة المرضى الذين يخضعون لبرامج علاجية. فالظاهر هو إجراء العملية القيصرية لاستنقاذ حياته ولو مؤقتا، ثم يسلم لقدر الله بعد ذلك، وقد يخلف الله ظنون عباده جميعا، وما ذلك على الله بعزيز. وسبحان من يحيي العظام وهي رميم، سبحانه ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد. سؤال صغير من الآخر واحد نختم به، هذا صغير وصاحبه مستعجل علي. ما حكم الشراء من متجر هو سقف لمسجد؟ في مجتمعاتنا بيعملوا المساجد تحت البيوت، دور الأرض البسمن يعملوا، والدور اللي فوق ما مسكن مصر أي كان يعني. فبقول ما حكم الشراء من متجر وسقف لمسجد؟ المسجد تحت والمتجر فوق. وإن كان جائزا هل من الأولى اجتنابه؟ كون المسجد مبنيا تحت بيت أو فوق، أحيانا يبقى المسجد في الدور الثاني والدور الأرض بيت أو متجر أي كان، كون المسجد مبنيا تحت بيت أو فوق لا يمنع كونه مسجدا ولا يزيل عنه اسم المسجد. فإنه يجوز بناء المساجد تحت البيوت أو فوقها إذا أنشئت ابتداء على هذا الوجه، ومن البداية خصص الدور ده ليكون مسجد، بخلاف لو وقف أرضا لتكون مسجدا ما ينفعش يصادر هواء الأرض ويعمله مشروع، لأن هواء الوقف وقف مثله، هواء الوقف وقف مثله. لكن لو أنا لم أوقف إلا الدور ده فقط، لم أوقف إلا هذا الدور وبقية الأدوار ملكية عادية، نعم لا حرج في هذا. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين لا مانع من كون المسجد تحت السكن إذا كان المسجد والسكن بنيا من الأصل على هذا الوضع، أو أحدث المسجد تحت السكن أصلا مبني لكي يكون سكن، فالرأي قرر يخلي دور من عمارته مسجد جائز، لأنه في الأصل كانه حول النية من مسكن إلى مسجد، إنما من مسجد إلى مسجد ما ينفعش. أما إذا كانت إقامة المسجد السكن فوق المسجد طارئة فإن هذا لا يجوز، لأن سقفه وما علاه تابع له. الموسوعة الفقهية. أجاز الشافعية والمالكية والحنابلة جعل علو الدار مسجدا دون سفلها والعكس، لأنهما عينان يجوز وقفهما، فجاز وقف أحدهما دون الآخر. إذا كان الزوج يرغب في البقاء ببلاد غرب، هل يجوز للزوجة أخذ الأبناء لبلد إسلام حفاظا على دينهم وأخلاقهم، خصوصا أن الأبناء تأثروا ببلاد الغرب والزوج لا يرغب؟ هو المسألة يعني ليس مرد الأمر إليك يا سيدتي، أنت في بلد تحكمه قوانين، مش كلام مشايخ بس، في قانون وفي قضاء وفي مطارات وفي جوازة سفر وفي دنيا، ما أنت مش تقدري تطلعي بأولادك من المطار إلا إذا الزوج وافق، ولن تسمح لك سلطات المطار بالمفارقة بالأولاد خارج البلاد إلا عن تراض بينكم وتشاور. فده سؤال نظري، يعني عمليا أفتيتك بالجواز أو بعدم الجواز مش هتقدر تعمل كده، أنت مش في غابة، أنت في بلد تحكمها قوانين وأنظمة ومطارات ولوائح وحدود وجوازات سفر وتأشيرات وكذا وكذا، فائتمروا بينكم بمعروف، حلوا مشكلتكم داخليا. وأسأل الله جل وعلا أن يلهمكم الرشد إن شاء الله، وأن يأخذ بنواصيكم لما يحبه ويرضى. ومسائل الاجتهاد، الزوج يطاع في مسائل الاجتهاد، وإن خفت الشقاق فاطلب التحكيم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.